الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الأمر الخامس الذي يرتبط بتبعية الدلالة للإرادة. تقدم من المصنف أنه حمل كلام العلمين، حمل كلام الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي على إرادة الدلالة التصديقية، خلافا لصاحب الفصول حيث حمل الكلام على الدلالة التصورية وادعى توهما أنهما يعتقدان أن الألفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي مرادة، فالإرادة قيد أو جزء للمعنى الموضوع له. بعد ذلك إن المصنف عرض إلى أشكال على مبناه ودفعه حتى يبين مبناه أكثر. حاصل هذا الإشكال هو أنه بناء على تبعية الدلالة التصديقية للإرادة واقعا، تعبيره هو قال أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة واقعا، تبعية الكشف أو تبعية الكاشف للمنكشف، تعبيره هو هكذا عبر. قال أن الدلالة التصديقية تتبع الإرادة واقعا، يعني لا بد أن تكون هناك إرادة واقعية، يعني المتكلم لا بد أن يريد هذا المعنى واقعا حتى تحصل حينئذ الدلالة التصديقية. تبعية الكاشف للمنكشف والإثبات للثبوت، بناء على ذلك يلزم عدم تمامية الدلالة وعدم وجود الدلالة في موردين. المورد الأول ما لو كان المتكلم مريدا لمعنى وتوهم المتكلم السامع واشتبه السامع واعتقد خطأ إرادة معنى آخر، إذا تكلم المتكلم بكلام وكان مريدا لمعنى من المعاني والسامع أخطأ واشتبه واعتقد إرادة معنى آخر، شو تقولون أنتوا بناء على كلامكم اللي تقولون أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة واقعا؟ في أمثال هذا المقام ليست هناك إرادة واقعا. مثلا إذا قال رأيت أسدا وكان يريد المتكلم الرجل الشجاع ومثلا ما نصب قرينة، فاعتقد السامع إرادة المعنى الحقيقي خطأ واشتباها، هو يعتقد إرادة المعنى الحقيقي في حين أن المتكلم يريد المعنى المجازي. في أمثال المقام ينبغي أن لا تتحقق الدلالة التصديقية مع أن الدلالة حاصلة، مع أن الدلالة حاصلة ونحن ندرك حصول هاي الدلالة بناء على مسلك المصنف وبناء على تفسير المصنف لكلام العلمين. ينبغي أن لا تحصل هناك دلالة في أمثال المقام. هذا المورد الأول. المورد الثاني ما لو تكلم المتكلم بكلام واعتقد السامع إرادة معنى من المعاني مع أن المتكلم لا يريد معنى أصلا، هو أصلا لا يريد معنى من المعاني، كما لو كان سأهيا أو غافلا في كلامه، هو سهوا وغفلة تكلم بالكلام ما كان مريدا واقعا لمعنى من المعاني. أيضا نفس الكلام يلزم. احنا نقول انتو قلتوا أن الدلالة التصديقية متوقفة على الإرادة واقعا، في أمثال هكذا موارد لا إرادة واقعا، فالمفروض لا تحصل الدلالة التصديقية لأن الدلالة التصديقية متقومة بالإرادة واقعا. قلنا ركزنا أكثر من مرة، قلنا الإرادة واقعا، ولا إرادة واقعا في هذين الموردين، فهل ترى أن المصنف يلتزم بذلك وأم لا دلالة تصديقية في أمثال المقام، أم لا يعدل المصنف ويقول أن مرادنا من تبعية الدلالة للإرادة أن الدلالة التصديقية تتوقف على إحراز الإرادة لا على الإرادة واقعا، هل أن المصنف يلتزم بعدم وجود الدلالة أو لا؟ هذا أصل الإشكال. قال أكو سؤال واضح، هذا واضح. قال إن قلت على هذا، يعني شنو على هذا؟ يعني على تبعية الدلالة التصديقية للإرادة واقعا، تبعية الكاشف عن المنكشف وتبعية الإثبات عن الثبوت، التعبير هو على هذا المبنى، يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع، هذا المورد الأول، والقطع بما ليس بمراد. شنو الفرق بين المورد الأول والمورد الثاني؟ المورد الأول والمورد الثاني يشتركان في الخطأ والاشتباه واعتقاد الخلاف، يشتركان في الخطأ، لكن يفترقان في أن المورد الأول كان للمتكلم معنى، يريد المتكلم معنى من المعاني لكن غير المعنى اللي توهمه الثاني. أما المورد الأول أصلا لا معنى لا إرادة، أصلا ما عنده إرادة المتكلم، هو لا يريد معنى من المعاني أصلا. يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع، قلت هذا المورد الأول، والقطع بما ليس بمراد، يعني يقطع بمعنى غير المعنى المراد، هاي بما ليس بمراد هاي ما واقع على المعنى، يعني يقطع بمعنى هو ليس المراد، يعني المتكلم يريد معنى والسامع اعتقد معنى آخر. هذا المورد الأول. المورد الثاني أو الاعتقاد بإرادة شيء، يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد. هو يعتقد إرادة شيء، هو يعتقد إرادة معنى من المعاني السامع، والحال أن المتكلم لا يريد معنى أصلا ولم يكن له من اللفظ مراد، هاي الواو حالية، يعني هو يعتقد بإرادة شيء والحال أن المتكلم لا يريد معنى ولم يكن له من اللفظ مراد، قول أصلا، يعني أصلا ما عنده مراد، هو أصلا لا يريد معنى من المعاني كما لو كان ساهيا أو غافلا. هذا أصل الإشكال. المصنف يجيب عن ذلك، يقول احنا نبقى نلتزم ان الدلالة التصديقية تابعة للإرادة واقعا، تبعية الإثبات عن الثبوت، والكاشف عن المنكشف، ولا نتنازل عن ذلك، نبقى نصر على ان الدلالة التصديقية تابعة للإرادة واقعا، ولا نسلم بان هذا اللازم الذي ذكرتموه لازم فاسد. اي نسلم ان لا دلالة في المقام، ثم ماذا؟ نقول ماكو دلالة فيما لو اعتقد المتكلم السامع خلاف ما اراده المتكلم، لا ارادة في هذين الموردين، ثم ماذا؟ هذا مو لازم فاسد، فعلا ماكو ارادة، الموجود هو في الحقيقة اشتباه وخطأ، ماكو دلالة، ليست هناك دلالة، تعبير هناك جهالة وخطأ واشتباه، ليس إلا الخطأ والاشتباه، لوضوح أنه عليكم السلام، لوضوح أنه طالما لم يوجد المنكشف فلا معنى لوجود الكاشف، إذا المنكشف ما موجود، إذا الإرادة ما موجودة فلا معنى لوجود الكاشف، لوضوح أن الكاشف فرع المنكشف، وعند عدم وجود الثبوت لا معنى لوجود الإثبات، الإثبات فرع الثبوت، فمع عدم وجود الثبوت لا معنى لادعاء وجود الإثبات. نقول أيضا في هذين الموردين لا دلالة أصلا، هو مجرد تخيل واشتباه وجهل، وهذا أمر واضح ينبغي أن يكون أمرا واضحا. والدليل على ذلك أن السامع، الدليل هو أن السامع إذا انكشف إلى الواقع، إذا بعد ذلك تبين أن المتكلم يريد معنى آخر في المورد الأول، أو أنه لا يريد معنى أصلا، شنو اللي يقول المتكلم؟ يقول السامع، يقول أنا اشتبهت، أنا أخطأت، أنا كان عندي اشتباه وتخيل. ففي الحقيقة هذا لا دلالة في المقام، وإنما هناك محض جهل وتخيل وتوهم. والحاصل من جميع ما تقدم أن الذي ذكره العلمان هذا مطلب تام وصحيح فعلا، أن الدلالة تابعة على الإرادة، ومنظورهم هو الدلالة التصديقية للدلالة التصورية. فعلا أن الدلالة التصديقية متقومة، الدلالة التصديقية متقومة بالإرادة، كيف لا وأن الإرادة هي من علل الدلالة التصديقية، واحدة من علل الدلالة التصديقية، فلا بد من توقف الدلالة التصديقية على الإرادة. هذا مطلب صحيح وإحنا نلتزم به، لا محذورة في ذلك، ولا معنى لتفسير كلامهم بأنهما يقصدان مثلا أن الألفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي مرادة. هذا ما ينبغي أن يصدر من صغار الطلبة، فضلا عن علمين محققين لما تقدم من الإشكالات الثلاثة التي تقدمت من المصنف أول الباحث. لا معنى لدعوى أن الإرادة مقومة للمعنى الموضوع إليه، ذكرنا ثلاث إشكالات سابقا تنفي هذا المطلب. قال المصنف: قلت نعم. شنو الإشكال؟ الإشكال يقول يلزم عدم وجود الدلالة التصديقية في حالات عدم وجود الإرادة واقعا. نقول نعم، نسلم، هذا مو محدود. نعم، لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون هناك جهالة وضلالة، يحسبها الجاهل دلالة. هو الجاهل يتوقع أكو دلالة، والحال ماكو دلالة، مجرد توهم واشتباه. ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيناه واضح لا محيط عنه، على ما بيناه إحنا مو على ما توهمه بعض الأفاضل، على ما بيناه واضح لا محيط عنه، ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم صاحب الفصول أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل. إلى ما ينبغي صدوره عن فاضل يعني ناظر المن، ناظر المن، لا شوف العبارة: ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما، كلام العلمين، ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل. أحسنتم، احنا قلنا حينما جاوبنا قلنا كلام العلمين ليس ناظرا للدلالة التصورية، وإنما ناظر للدلالة التصديقية. يقول مو من الصحيح أن يحمل كلامهم حينما يقولان الدلالة تابعة للإرادة، مو من الصحيح أن يحمل كلامهم على الدلالة التصورية. دلالة التصورية مو تابعة للإرادة، دلالة التصورية قلنا علتها التامة الوضع والعلم بالوضع، العلم بالوضع هو العلة التامة للدلالة التصورية. إذا كنت عالما بالوضع تحصل عندك الدلالة التصورية قهرا ولو سمعت ذلك من جدار. ما يصير نقول ناظر إلى كلام صاحب الفصول، العلمان ناظران لصاحب الفصول سيدنا. زين، يقول: ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم صاحب الفصول أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل، فضلا عن من هو علم في التحقيق والتدقيق. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. الأمر السادس، الأمر السادس عنوانه وضع المركبات. إذا قلت مثلا زيد قائم، إخواني شوية المطالب تحتاج التفات وتدقيق وعدم استعجال وعدم توهم أن المطلب واضح. إذا قلت مثلا زيد قائم، ففي الجملة أجزاء ثلاثة. زيد قائم في الجملة كألفاظ، لفظ زيد ولفظ قائم والهيئة القائمة بين الطرفين، هاي مفردات ثلاثة تتركب منها هاي الجملة الاسمية. ولا شك أن هذه المفردات الثلاثة موضوعة، يعني لفظ زيد موضوع، لفظ قائم يشتمل على وضعين، وضع للمادة ووضع للهيئة. الهيئة القائمة بين المبتدأ والخبر هي أيضا هيئة موضوعة تدل على النسبة. احنا خلينا نجي نستقرأ الأوضاع اللي موجودة في هاي الجمل، هاي الجملة وأمثالها. زيد قائم، زيد هذا لفظ موضوع، لفظ موضوع بالوضع الشخصي لذاك الشخص المعين، هذا الفرد الجزئي الحقيقي وضع إلى لفظ زيد بالوضع الشخصي، هذا وضع من الأوضاع. وضع آخر هذا مادة القيام، مادة الضرب، الضاد والراء والباء في زيد ضارب، هاي ضارب مشتملة على مادة، هي مادة الضرب ومشتملة على هيئة، هيئة فاعل الموضوعة للذات المتلبسة بالحدث، الذات التي صدر منها الحدث. فإذا عندنا زيد موضوع بالوضع الشخصي، وعندنا مادة الضرب مثلا موضوعة بالوضع الشخصي، عندنا هيئة فاعل موضوعة لكن بالوضع النوعي. ليش؟ لأن الواضع حينما وضع هيئة فاعل للذات التي صدر منها الحدث مثلا، هو لم يتصور الهيئة بنفسها، وإنما تصور الهيئة في ضمن مادة من المواد. هو لم يضع لخصوص ضارب ولا قائم ولا فاعل، هو وضع لنفسه هيئة التي تحتاج دائما أبدا إلى مادة، وحيث أن الشيء لم يتصور بنفسه فيقال هذا موضوع بالوضع النوعي. زيد حينما تصور هو تصور بنفسه ووضع اللفظ، هذا اللفظ تصور بنفسه ووضع هذا اللفظ فيقال هذا موضوع بالوضع الشخصي. مادة الضرب أيضا، مادة الضرب تصورت بنفسها ووضعت بالوضع الشخصي، وضعت لهذا الحدث. هذا كم وضع صار عندنا؟ صار عندنا ثلاثة، وضع زيد ووضع المادة ووضع الهيئة، هيئة فاعل. أيضا الهيئة القائمة بين المبتدأ والخبر هي أيضا موضوع، الواضع وضع الهيئة للدلالة مثلا على إسناد الخبر للمبتدأ، هذا أيضا وضع من الأوضاع. صار هاي أربعة. الوضع الخامس أحيانا قد ما موجود في هاي الجملة، مثلا إذا قلت مثلا أعنيك، هذا أعنيك جملة فعلية مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول، هذه أوضاعها معروفة. أحيانا المتكلم يقصد خصوصية في الجملة غير نفس هذا الصدور الحدث من فاعل ووقوعه على فاعل على شخص آخر، يقصد خصوصية زائدة على ذلك، كما لو قصد خصوصية الحصر، خصوصية الحصر، فلا يقول أعنيك، يقول إياك أعني، فيقدم هذا المفعول، يقدم المفعول على الفاعل. هاي الهيئة الجديدة، هيئة تقديم المفعول على الفاعل، هاي هيئة جديدة أيضا. الواضع وضع تلك الهيئة للدلالة على الحصر، وعلى التخطيط. إذن هذا هيئة جديدة أفادت خصوصية جديدة، الجملة لم تكن دالة عليها قبل ذلك التقديم، وهكذا أكو خصوصيات أخرى. مثلا ما الذي دل على أن زيدا مرفوع؟ شنو اللي دل على الرفع في زيد؟ هاي الحركة، هاي زيد، هاي الضمة أو التنوين، هذا اللي موجود هو الذي دل على الرفع. أيضا الواضع وضع تلك الحركة للدلالة على الرفع. إذن عندنا مجموعة أوضاع، مجموعة من الأوضاع التي قد تكون مرة بالوضع الشخصي كما في زيد، وقد تكون بالوضع النوعي كما في الهيئات مثلا، موضوعة بالوضع النوعي. ومن ضمن الهيئات هيئة الدلالة على الحصر، أحيانا بعض الهيئات تدل على التأكيد، هيئات تدل على معاني أخرى، على خصوصيات أخرى. السؤال الذي يطرح في هذا البحث، في هذا الأمر السادس، هو هل أن هناك وضعا جديدا للمركب بأسره، هذا قولنا زيد قائم، أو إياك أعني، هل هناك وضع جديد للمركب بأسره بمجموعه وبجميع خصوصياته؟ هل هناك وضع جديد غير الأوضاع المتقدمة اللي الآن عددناها وذكرنا بعضها؟ هل هناك وضع جديد للمركب غير الأوضاع المتقدمة أو لا؟ يعني بعد أن وضع الواضع زيد، ووضع المادة، ووضع الهيئة، ووضع الهيئة القائمة بين المبتدأ والخبر، إجا الواضع مجددا من جديد، وضع زيد قائم بجميع الخصوصيات بوضع سادس مثلا بناء على هاي الأوضاع الخمسة اللي تقدمت، أكو وضع سادس هو وضع للمركب بمجموعة أو لا؟ المصنف يقول لا، يقول لا معنى، لا حاجة، ما عندنا داعي لأن ندعي أن الواضع وضع المركبات بوضع جديد غير الأوضاع المتقدمة. الصحيح هو عدم وجود وضع للمركبات في قبال الوضع للمفردات، سواء كانت المفردات مواد أو هيئات. الوضع للمفردات يغني ويكفي عن الحاجة إلى الوضع للمركبات، ويستدل المصنف بدليلين. الدليل الأول هو أننا لو ادعينا أن هناك وضعا للمركبات غير الوضع للمفردات المتقدم، غير الأوضاع للمفردات المتقدمة، لو ادعي وجود وضع للمركبات غير الأوضاع المتقدمة، فنسأل ما الغرض من هذا الوضع؟ إما أن لا يكون بغرض وبداعي، وحينئذ يكون لغوا ويكون عبثا إذا ما كان إلى غرض، وإلا فالغرض منه لابد أن يكون هو الدلالة بذلك المركب على تلك المعاني المتقدمة. هذا المركب إنما وضع حتى يدل على معناه. شنو معناه؟ معناه ثبوت حدث القيام لزيد مثلا. إذا كان هذا الغرض، فنقول هذا الغرض في الحقيقة حاصل بمجرد وضع المفردات. أنت بمجرد أن وضعت لزيد، ووضعت للضرب، ووضعت لهيئة ضارب، وضعت الهيئة التركيبية القائمة بين الخبر والمبتدأ، حينما تتلفظ بهذه الألفاظ السامع يفهم انتساب القيام لزيد بمجرد الأوضاع المتقدمة، ولا موجب ولا داعي لتكلف وضع جديد للمركبات بجميع تلك الخصوصيات. إذا كان الغرض منه هو الدلالة على معناه، هذا الأمر الدلالة على المعنى حاصلة بمجرد الأوضاع السابقة. فلو أريد وضع المركبات لحصول ذلك المعنى، كان ذلك من تحصيل الحاصل. ليش؟ لأن الدلالة على المعنى حاصلة، بالألفاظ المتقدم. أنت تجي تضع وضع جديد حتى تحصل الدلالة، هذا تحصيل للحاصل ويكون عبطا لغوا لا داعي له، ما إلى داعي هذا. فإما أن يكون بلا غرض وإما أن لا يكون بغرض إفادة المعنى، على الأول يلزم اللغوية وعلى الثاني يلزم تحصيل الحاصل، وكل من هذين الأمرين قبيح على الحكيم الواضع حكيم، لا يمكن أن يصدر منه لا اللغو والعبث ولا تحصيل الحاصل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أننا لو سلمنا وجود وضع جديد اسمه الوضع للمركب غير ما تقدم من الأوضاع للمفردات، يلزم من ذلك، يلزم هذا الوضع الجديد حصول المعنى في الذهن مرتين، مرة من جهة إفادة الأوضاع السابقة، الأوضاع للمفردات المتقدمة السابقة. أنت حينما تقول أن لفظ زيد موضوع لمعناه، فبمجرد أن تقول زيد تحصل الدلالة التصورية في ذهن الثاني، حينما تقول قائم أيضا تحصل الدلالة التصورية في ذهن الثاني، حينما تستعمل زيد قائم هي القائمة بين المبتدأ والخبر أيضا تحصل صورتها النسبة، يعني تحصل صورتها في ذهن الثاني. إذا ادعيت وجود وضع جديد هو الوضع للمركبات، هذا أيضا يقتضي إخبار المعنى في ذهن الثاني. فإذا بناء على وجود وضع جديد هو وضع للمركبات، يلزم خطور المعنى في الذهن مرتين، وهذا بالحقيقة باطل بالوجدان. إحنا نشعر بوجداننا أننا حينما نسمع زيد قائم لا يخطر هذا المعنى في الذهن إلا مرة واحدة، ما يتكرر خطور هذا المعنى في الذهن. أنا الآن حينما أقول زيد قائم شنو جنابك، مرتين يحصل لذهنك هذا المعنى مرة واحدة، مع أنه لو كان هناك وضع للمركبات غير الأوضاع المتقدمة للزم من ذلك أن يتكرر خطور المعنى مرتين. يعني بعبارة مختصرة نقول مرة بلحاظ الوضع للمفردات هاي المتقدمة، ومرة بلحاظ الوضع للمركب. وإلا شنو الفائدة من وضع المركب إذا ما كان يخطر المعنى؟ إذا كان هناك وضع فقلنا أن القوام المقوم الوحيد للدلالة التصورية هو العلم بالوضع وسماع اللفظ. فإذا علمنا بالوضع للمركبات وسمعنا اللفظ لابد أن يخطر المعنى مرتين في الذهن، وهذا أمر معلوم. إحنا نجد من أنفسنا أننا لا يخطر في أذهاننا المعنى إلا مرة واحدة، هذا يكشف كشفا قاطعا عن عدم وضع للمركبات، عن عدم الوضع للمركبات. ثم المصنف بعد أن يبطل هذا المعنى يحاول يوجه كلام من صدر منه هذا الكلام، يوجه كلامه هذا اللي العبائر التي قد توهم الوضع للمركبات، يحاول يفسرها يأولها بالطريقة المقبولة. يقول لعل مراد من يظهر من الوضع للمركبات، لعل مراد من الوضع للمركبات الوضع للهيئة، هذا اللي ذكرناه في ضمن الأوضاع للمفردات. مقصودة من الوضع للمركب مو أن المركب بجميع مفرداته سواء كانت مواد أو هيئات هذا موضوع بوضع جديد بوضع ثابت غير ما تقدم، لا، مقصودة الإشارة إلى ما ذكرناه ثالثا أو رابعا، هذا وضع الهيئة، وضع الهيئة للدلالة على النسبة القائمة بين المبتدأ والخبر، هذا عبر عنه وضع للمركبات، وإن كان هو في الحقيقة وضع لمفرد لكن عبر عنه وضع للمركبات باعتبار تقومه بطرفين، باعتبار أن النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول، الهيئة القائمة بين المبتدأ والخبر، ها هاي تقوم بطرفين، عبر عنا وضعا للمركبات، مقصودة الإشارة إلى ذلك الوضع، وليس مقصودة من الوضع للمركبات وضع جديد غير ما تقدم من الأوضاع للمفردات. يضاف إلى ذلك، يضاف إلى هذا الاستدلال الذي ذكر المصنف، هو أنه لو كان هناك وضع للمركبات حتى نبعد هذا المعنى ونقرض هذا اللي ذكر المصنف من التأويل، لو كان الوضع فعلا للمركب شنو معنى أن يضع الواضع للمركب؟ شوية خلينا نتأمل. يعني حينما تريد أن تقول أنت المستعمل، حينما تريد أن تقول زيد قائم، لابد أن يضع لك الواضع زيد قائم، وإلا أنت إذا استعملته تكون قد استعملت اللفظ من دون وضع. إذا أردت أن تقول عمر جالس، إذا أردت أن تقول بكر قاتل، عمر ضارب، هكذا مركبات عديدة، لابد أن يضع للمركب بكل خصوصياته. احنا قلنا هاي الدعوة، الوضع للمركب بكل خصوصياته، ما يرتبط بالطرف الأول مثلا، ما يرتبط بالطرف الثاني، ما يرتبط بالهيئة، ما يرتبط بخصوصيات الحصر والتأكيد ونحو ذلك، كل ما يرتبط بكل هاي الخصوصيات لابد أن يضع الواضع للمركب بكل خصوصياته. هذا نقول أمر متعذر بل مستحيل، لا يمكن. ليش؟ لأن المركبات غير متناهية، المركبات لا متناهية، كثيرة إلى أنها لا حد لها، لا حد للمركبات. إحنا الشخص الواحد قد يستعمل مركبات في اليوم الواحد في طوال عمره، لا تناهية للمركبات، فيلزم من الوضع للمركبات اللا متناهية أوضاع لا متناهية، وهذا ما يمكن أن يصدر من الإنسان المتناهي أن يصدر منه أوضاع لا متناهية، هذا أمر مستحيل لا يمكن أن يصدر، هذا أيضا لازم فاسد يلزم على دعوة الوضع للمركبات. قال السادس لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات، لا وجه لتوهم وضع للمركبات مغاير لوضع المفردات، فوضع جديد وضع للمركب بكل خصوصياته يغاير وضع المركبات، هذا لا وجه لتوهمه لأمرين: أولا ضرورة عدم الحاجة إليه، احنا ما نحتاج إلى وضع للمركبات، ضرورة عدم الحاجة إليه يعني إلى وضع المركبات بعد وضعها بموادها وهيئاتها، بعد وضع المركبات بموادها يعني بمواد المركبات، مثل زيد قائم، هذا المركب بمواد، شنو المواد؟ مادة زيد مثلا ومادة الضرب، بعد وضعها بموادها في مثل زيد قائم وضرب عمر بكرا شخصيا بالوضع الشخصي، بعد وضع المركبات بموادها وضعا شخصيا، هاي شخصيا مفعول مطلق يبين الوضع بعد وضعها بموادها، يعني يبين وضع المواد، يقول وضع المواد وضع شخصي، بعد الوضع الشخصي للمواد، وبعد الوضع النوعي راح يجي يقول، وبعد الوضع النوعي للهيئات، بعد لا داعي لوضع المركب بمادته وهيئته شخصيا وبهيئاتها معطوفة على بموادها وهيئاتها، الضمير كله يعود إلى المركبات، وضعها يعني وضع المركبات بموادها يعني بمواد المركبات وهيئاتها هيئات المركبات المخصوصة، الهيئات المخصوصة من خصوص إعرادها نوعيا يعني وضعا نوعيا، بعد وضع المركبات بهيئاتها وضعا نوعيا، مثل خصوصية الإعراب، مثل الفاعلية المفهومة من الضمة، الخبرية المفهومة من الضمة. هو وضع الضمة للإشارة إلى الخبرية، وضع الفتحة للدلالة على المفعولية. هيئة هاي وهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا، ومنها يعني من الهيئات المركبة خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات بمزاياها من تأكيد وحصر وغيرهما نوعيا. ومنها يعني من هيئات المركبات، الهيئات على أنواع متعددة. واحدة من الهيئات هي خصوص هيئات المركبات الموضوعة، راح يقول نوعيا، هاي نوعيا ترتبط بالموضوعة، هاي نوعيا مفعول مطلق للموضوعة، الموضوعة يعني بالوضع النوعي، الموضوعة وضعا نوعيا، الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافة. هذا الحصر شنو؟ موضوع لشنو؟ موضوع لخصوصية نسبة. الحصر موضوع لخصوصية نسبة، يعني يريد أن يقول أن هذا الحصر هو ما موضوع لمفرد معين، مثلا مثل زيت موضوع للجزء الحقيقي، مثل المادة موضوع لهذا الحدث المعروف. الحصر هيئة التقديم موضوع للحصر. الحصر يدل على أي شيء؟ الحصر هو نحو من أنحاء النسب، نحو من أنحاء كيفيات النسب. خصوصية ترتبط بنسبة، نسبة العناية من المتكلم إلى المخاطب، هاي نسبة. نسبة العناية إلى الفاعل هاي نسبة، ونسبة العناية حينما يقول أعنيك، مو عندنا نسبة العناية إلى المخاطب حينما يقول أعنيك. هو يريد أن يقول هاي النسبة أمر محصور فيه، هاي النسبة إنما تتعلق بيني وبينك ولا تتعلق بيني وبين أي شخص آخر. فأنا حينما أعنيك أعنيك أنت ولا أعني سواك. هاي خصوصية ترتبط بنسبة المتكلم إلى المخاطب في حدث العناية، يقول أعنيك لا أعني سواك. لذلك يقول ومن الهيئات المركبة خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب وخصوصيات الإضافات بمزاياها الخاصة من تأكيد، بمزاياها يعني بمزايا النسب والإضافات الخاصة، النسب والإضافات لها مزايا خاصة. مثل يشبه الله هاي المزايا الخاصة، يقول من تأكيد وحصر وغيرهما. هاي من تأكيد بيان للمزايا، شنو مزايا النسب، شنو مزايا الإضافات. واحدة من مزايا وخصوصيات النسب التأكيد، الحصر وغير ذلك من المزايا بمزاياها الخاصة من تأكيد وحصر وغيرهما نوعيا. قلنا هذا نوعيا يرتبط بالموضوعة، هيئات المركبات الموضوعة نوعيا يعني موضوعة بالوضع النوعي. بدأت أن وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها كما لا يخفى. هذا تتم للدليل الأول، لازلنا بالدليل الأول. دليل الأول شنو قلنا؟ قلنا أن دعوة وضع المركبات بوضع جديد إما أن يكون لغوا وعبثا إذا كان من دون غرض، وإما أن يكون تحصيل حاصل. ليش تحصيل حاصل؟ نقول لأن الغرض المتوقع من وضع المركبات حاصل بوضع المفردات. وضع المفردات يفي بإفادة المعنى، فإذا وضعنا المفردات لإفادة هذا الغرض هذا يلزم منه تحصيل الحاصل. إجا يعلل يقول بدأت أن وضعها كذلك يعني وضع المركبات بموادها شخصيين وبهيئاتها نوعيين، وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها. أنت شنو مقصودك من وضع المركبات غير إفادة المعنى؟ هذا إفادة المعنى بخصوصياته، هذا يحصل من وضع المفردات سواء كانت مواد أو هيئات بالوضع الشخصي أو بالوضع النوعي. هذا كافي. بدأ حسين أن وضعها كذلك يعني بموادها شخصيا وبهيئاتها نوعيا واف بتمام المقصود منها، كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها، من غير حاجة إلى وضع آخر للمركبات بجملتها، بجملة المركبات. شنو الداعي لأن تضع المجموع بعد أن وضعت الأجزاء التي تفي بما يتوقع من المجموع؟ هاي بدأها أن وضعها تعليل، تعليل لقوله ضرورة عدم الحاجة إليه. هو ما بين ليش ضرورة عدم الحاجة إليه، عد ليش إحنا ما نحتاج إلى وضع المركبات بعد وضع المفردات بموادها شخصيا وبهيئاتها نوعيا، ليش لا نحتاج؟ اجعلل. قال بدأ حتى أن وضعها كذلك وافد بتمام المقصود. هذا تعليل لقول السابق ضرورة عدم الحاجة إليه. هو سابقا ما بين شنو الوجه في عدم الحاجة، فقط اجى استعرض الأوضاع للمواد بالوضع الشخصي وللهيئات بالوضع النوعي. بعد استعراض لذلك اجى يقول أن من البديهي أن الوضع للمفردات هو يفي بالمقصود، فإذا كان وافيا بالمقصود حينئذ لا حاجة إلى وضع المركبات. هذا كل الدليل الأول. الدليل الثاني قال مع استلزام الوضع للمركبات، هذا الوضع الجديد اللي أنت تدعيه، هذا يستلزم الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها. مرتين لابد أن نتصور المعنى، مرتين لابد أن تدل الألفاظ على المعنى. تارة بملاحظة وضع نفسها منية المركبات، مرة بملاحظة وضع المركبات، وتارة أخرى بملاحظة وضع مفرداتها، مفردات المركبات. ولعل المراد إجا يوجه هذا الكلام اللي واضح البطلان اللي قد يصدر من البعض، يوجه يقول ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك، هي مو صريحة في الوضع للمركبات، هي توهم الوضع للمركبات، العبارات التي توهم الوضع للمركبات، لعل المراد منها هو وضع الهيئات التركيبية، يعني يقصد هو وضع الهيئات على حدة، هو وضع الهيئة التركيبية، طبعا مو مقصود الهيئة الإفرادية مثل فاعل ومفعول، واضح هذا مو مقصود للمتوهم بلا شك، مقصوده هذا اللي احنا ذكرناه تقريبا رابعا في تعداد وضع المفردات، قلنا وضع زيد ووضع الظرف المادة الضاد والراء والباء ووضع الفاعل ووضع الهيئة القائمة بين المبتدأ والخبر. لعل الذي يتوهم من الوضع للمركبات مقصوده هذا، مقصوده وضع الهيئة القائمة بين الخبر والمبتدأ، هذا عبر عنه بوضع المركبات لوضوح أن هاي هيئة تركيبية. الهيئات تدرون تنقسم قسمين، هيئة تركيبية مثل هيئة المبتدأ للخبر، وهيئة إفرادية مثل هيئة فاعل اللي تدل على نسبة الحدث، نسبة الذات للحدث، أو هيئة مفعول. فمقصود هيئات التركيبية. ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد، لا وضعها بجملتها، مقصودة وضع الهيئة الذي يقابل وضع المادة، مو مقصودة من وضع المركبات يعني وضع المركب بجملته بمواده وهيئته. يقول غير وضع المواد. ولعل المراد شنو خبر لعل؟ لعل المراد وضع الهيئات لا وضع هذه جملتها هاي لا وضعها معطوف على وضع الهيئات بالرفع معطوف على خبر لعل لا وضعها يعني لا وضع المركبات بجملتها مو مقصودة وضع المركبات بجملتها شاشون المقصودة مقصودة وضع الهيئة التركيبية علاوة على وضع كل منهما مو مقصودة وضع المركبات بجملتها علاوة على وبالإضافة إلى وضع المركب بمادته وهيئته مو مقصودة هذا اللي أنتوا بينتوه بالبحث الوضع للمركب بأسره بمجموعه بكل ما يشتمل من الخصوصيات لا مو هذا مقصودهم يقول لا وضعها بجملتها يعني لا وضع المركبات بجملتها علاوة يعني إضافة إلى وضع كل منهما كل منهما يعني الهيئات والمواد وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.